بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. دعوني اليوم أتكلم معكم في أدب الأخوة. أدب الأخوة، الأخوة في الله، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الناس، الناس مؤمن وكافر، فلذلك في حقوق ما بينك وبين باقي إخوانك المسلمين، وفي حقوق ما بينك وبين باقي الناس اللي تسمى حقوق الإنسانية. أما الأخوة في الله فإن الأخوة في الله من أعظم الأمور التي حرص عليها الإسلام وامتن الله تعالى بها على الناس، فقال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأرشد سبحانه وتعالى إلى وجوب المحافظة على هذه الأخوة، فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. لذلك ينبغي ويجب على كل مسلم الحرص على تقوية أواصر هذه الأخوة مع إخوانه المسلمين، وأن يستبقيها دائمة، وأن يحافظ عليها بكل وسيلة، والحذر مما يخدش هذه الأخوة ويسيء إليها. وهذا لا يتأتى إلا بالحرص على أن تقوم أنت بحقوق الأخوة، ويقوم الأخ بحقوقك أنت وما يتعلق بها من آداب. وسوف نعرف هذه الآداب بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة وحلقات أخرى. أما الأدب الأول فهي النية الصالحة، ودائما احنا نقدم في موضوع النية، دائما نتكلم على النية الصالحة. فالنية الصالحة لا بد منها في كل قول وعمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي الإنسان اتخاذ أخ وصديق صالح يكون عونا له على أمر دينه ودنياه، وليستعن به على طاعة الله سبحانه وتعالى، فبهذه النية يوفقه الله تعالى لصديق إلى الخير، معين له في الدنيا والآخرة، أو معين له في الدنيا نافع له بإذن الله تعالى في الخير في الآخرة. ويحفظ هذا الأخ عليك أخوتك وصداقتك بإذن الله تعالى. فهذا أول أدب من الآداب، أن ينوي الإنسان هذه النية الحسنة، فإن كل أخوة ستكون يوم القيامة وكل صداقة ستتحول إلى عداوة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل أخوة وكل خلة وكل صداقة فإن مصيرها يوم القيامة إلى العداوة، إلا المتقين فإن أخوتهم كانت في الله تعالى. الأدب الثاني أن يتخذ الإنسان الأخ والصديق المؤمن الصالح، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ولقول الله تبارك وتعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. وأما إذا صاحبت غير المؤمن فإن ذلك ليس من المحبة في الله والبغض في الله في شيء، بل إنها تدل على خلل خطير في هذا الباب من أبواب الإيمان. وصحبة غير المؤمن وبال عليك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الكافر أو الفاجر لا يؤمن جانبه ولا يمكن الوثوق به مهما حصل، وهنا عندنا من الأمثال يقولون: اللي مو على دينك ما يعينك. ولا بد أن يغلبه بغضه لأهل الإسلام وحبه لأهل دينه، أو أن يغلبه طبعه الفاجر، وقد يغدر بصاحبه المسلم، كما أنه لن يعينك أبدا على طاعة الله تعالى، بل سوف يشجعك على المعاصي. وأما في الآخرة فإن هذه المحبة والأخوة التي فيما بينكم ستنقلب إلى عداوة، وسينقلب هو إلى عدو لدود، كما ذكرت لكم قبل ذلك في قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلذا هذا يسمى الأدب الثاني، أن يختار الإنسان الصاحب الصالح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. أما الأدب الثالث فهي المحبة لله تعالى، ليس لمصلحة دنيوية، وذلك بأن تكون محبتك لأخيك وصديقك في الله لله تعالى، ليس لشيء من أمور الدنيا، لا لقرابة ولا لتجارة ولا لمنصب ولا لوجاهة ولا لغيرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى. فهذه هي المحبة الحقة، وهي من أوثق عرى الإيمان، وهي من أعظم شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وأما المحبة لأجل غرض دنيوي فلا شك أنها تزول بمجرد زوال ذلك الغرض، فإن كانت المحبة لشكل أو لجنس أو للون أو لمكان أو لمنصب فإنها ستزول هذه المحبة بعد زوال غرضها، فهي محبة عارضة مضطربة لا بقاء لها ولا خير فيها ولا تعود عليك بالخير. وكثير ما تنقلب هذه المحبة إلى عداوة لأتفه ولأقل الأسباب وعند أول بادرة خلاف. لذلك كان الأدب الثالث من آداب الأخوة أن يحب الإنسان وأن يختار الأخ لله عز وجل. الأدب الرابع أن تخبره الأخ إذا أحببته في الله، يعني أن تخبر أخيك بأنك تحبه في الله، فإن هذا مما يستجلب المودة ويعمل على زيادة الألفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، بل ويسن أن تأتيه في منزله لتخبره بذلك. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله تعالى، أخرجه الإمام أحمد عن أبي ذر، وهو حديث صحيح. فما أجمل هذا الأدب، وما أعظم أثره على النفس، وما أقل من يفعله من الناس، وهي سنة مهجورة أن الإنسان إذا أحب عبدا أتاه إلى داره وبيته وأخبره أنه يحبه في الله. هذا مع أنه لا ينبغي للمسلم أن يخجل أو أن يستحي من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونشرها وإظهارها بين الناس، بل إن ذلك من أعظم الأعمال الصالحة التي يجري لك ثوابها بعد موتك. الأدب الخامس: السلام على الأخ ورد السلام عليه، أي أن تلقي عليه السلام إذا لقيته، وأن ترد السلام عليه إذا بدأ أو أرسل لك السلام، وذلك بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يجوز الإعراض عن هذه التحية واستبدالها بغيرها من صيغ التحية التي فيها تشبه بغير المسلمين، مثل بونجور و Good morning، وكذلك لا يجوز استبدالها بتحية أخرى مثل صباح الخير وعمت صباحا وعمت مساء، لأنها من تحيات الجاهلية. بل يبتدأ الإنسان بالسلام ثم بعد ذلك يقدم التحايا بأشكالها وأنواعها. فإذا ابتدأ بتحية الإسلام أولا ثم اتبعها بتلك التحية الأخرى والتي يشترط أن لا تكون من تحايا غير المسلمين، والأولى والأحسن الاكتفاء بتحية الإسلام، فإن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل أصحابه وتابعيهم بإحسان. وما يدل على هذا الأدب قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الأدب السادس من آداب الأخوة في الله: إذا عطس عليك أن تشمته، يعني إذا قال الحمد لله تقول له: يرحمك الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: حق المسلم على المسلم ست، ويرده فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. الأدب السابع أن تعوده عند المرض فتزوره إذا مرض، كما جاء في الحديث: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مرض فعده. وهذا مما يجبر خاطره ويجعله يشعر بمكانته عند أخيه، ويديم حبل المودة ويقوي من روح المريض المعنوية. وحينئذ ينبغي للزائر التأدب بأداب عيادة المريض التي سبق لنا أن ذكرناها. الأدب الثامن إجابة دعوة الصديق، فإذا دعاك إلى طعام أو إلى وليمة أو إلى عقيقة أو إلى غيرها فإنك تجيب هذه الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه. ما لم يكن في هذه الدعوة محرم لا يقدر على تغييره فلا يجوز حضورها. الأدب التاسع النصح للأخ الصديق، أي النصيحة الصادقة له فيما فيه منفعة إذا طلب منك النصيحة، وذلك بما فيه الخير له في الدين والدنيا، فإن هذا من حقه عليك، كما في الحديث السابق: وإذا استنصحك فانصح له. وينبغي أن تصدقه في النصيحة، لا تخدعه، لا تغشه فيها، لأن ذلك يعد خيانة له. الأدب العاشر قبول هدية الصديق، أي عدم رد الهدية مهما كانت بسيطة أو صغيرة الشأن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان والبخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية. ورد هدية الصديق قد يكون بابا من أبواب الشيطان ينفذ منه ليقطع حبل المودة بينك وبين إخوانك بشكل كامل أو بشكل جزئي، ولذلك قد يدخل الشيطان إلى قلب الصاحب فيقول له: ما رد هديتك إلا أنه مغرور، ولا أنه شايف نفسه، ولا أنه متكبر، ولا أنه ما يقبل هدية، ولا باقي متحامل عليك. ولذلك من أدب الأخوة بينك وبين أخيك المؤمن أن لا ترد هدية. الأدب الحادي عشر الإهداء للصديق، وهذا ما ينبغي الحرص عليه، أن تهدي لصديقك من حين لآخر في المناسبات المختلفة في حدود الطاقة، فإن هذا ما يستجلب محبة الأخ الصديق، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب وأبو يعلى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، وفي رواية: تهادوا تذهب الشحناء بينكم. وأما رد الهدية وعدم قبولها فإنه يذهب المحبة ويقطع أواصر العلاقة بين الإخوة. الأدب الثاني عشر مشاركته في حزنه، أي إظهار الحزن لأجله ومواساته بالمال، فلا بد من شكوى لذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، وبالكلمة الطيبة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وجاء في الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. فثمة نوع من التعاطف بين أهل الإيمان، وهذا من الأدب بينك وبين إخوانك، وهو الأدب الثاني عشر أن تشاركه وتتعاطف معه في أحزانه. الأدب الثالث عشر كذلك تشاركه في أفراحه وإظهار السرور والفرح لأجله، فإن هذا مما يقوي عنده دواعي المحبة، وأن تدعو له بالبركة إذا نزلت به نعمة ولا تحسده عليها. الأدب الرابع عشر محبة الخير له، أي أن تحب له ما تحب لنفسك من الخير، فإن هذا من خصال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكذلك تكره له كل ما تكره لنفسك من الشرر والضرر، فإن الإيمان لا يكتمل إلا بذلك، وهو عنوان الصدق في المحبة والسمو فيها. الأدب الخامس عشر دفع الغيبة عنه، بمعنى أن تذب عنه بالغيبة، يعني إذا كان في غيبته، وتدفع عن عرضه إذا كان غائبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن أسماء بنت يزيد، والحديث صحيح. فلا تسمح لأحد أن يذمه في غيابه، بل تمنعه من ذلك، ومن باب أولى أنك نفسك لا تغتابه ولا تشارك الآخرين في غيبته، فأن هذا من حقه عليك. والأخ الكريم لا يمكن أن يغتاب أخاه أبدا، ومن تحدث في غيرك تحدث فيك. الأدب السادس عشر الستر عليه، وذلك بأن تستره بكل صورة، سواء بستر عرضه أو بستر عورته أو بستر عيبته أو معصيته أو زلته وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. أخرجه أحمد وهو صحيح. فإن ذلك يشمل كل أنواع الستر، وذلك على النحو الذي ترضاه لنفسك سواء بسواء، فهذا من حق الأخوة أن تستر عورته وعيبته. الأدب السابع عشر نصرة الأخ في الله، بمعنى أن تنصره ظالما أو مظلوما، أما نصرته مظلوما فبالوقوف معه حتى يسترد حقه، وأما نصرته ظالما فبرده عن الظلم وردعه عنه وإعادته للحق والرجد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. خرجه الإمام البخاري عن أنس. ولا يجوز للمسلم أن يخذل أخاه المسلم إذا احتاج إليه لنصرته والوقوف معه، بل يجب عليه أن يهب سريعا للوقوف معه والدفع عنه. الأدب الثامن عشر عدم الخطبة على خطبته، بمعنى لا تخطب على خطبته حتى ينكح أو يتراجع عن الخطبة، فإن فعل ذلك مما يوغر الصدر ويسبب العداوة ويذهب الأخوة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: المؤمن أخو المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. الأدب التاسع عشر عدم البيع على بيعه، أن لا تبيع على بيعه حتى يشتري أو يتراجع هو عن الشراء. وكثيرا ما تتسبب هذه الأمور في الوقوع في تغيير النفوس وحلول العداوة والبغضاء محل المحبة والمودة. وقد سبق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. الأدب العشرون الصدق مع الأخ وعدم الكذب عليه، والمقصود أن تصدقه لا تكذب عليه أبدا، لا في حديث ولا في نصيحة ولا في غير ذلك، فإن هذا كله من الغش والخيانة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. خرجه الترمذي وهو حديث حسن. الأدب الحادي والعشرون تصديق الأخ وعدم تكذيبه، أي لا تكذبه فيما قال، والمقصود أن تصدقه في الخبر ولا تكذبه بغير سبب كاف ولا دليل. ولا يجوز لك أن تكذب أخاك المسلم ما دام لم يجرب عليه الكذب، فإن تكذيبه يوغر الصدر ويسبب العداوة، كما جاء في حديث أبي بكر لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الإسراء والمعراج، فقال: يا رسول الله، نصدقك في خبر السماء لا نصدقك في ذلك. ولذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، لأنه ما عهد عنه أن يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان دائم التصديق. وكذلك لم يعهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكذب، كما قال أبو سفيان في حديثه مع هرقل، قال: ما عهدنا عليه كذبا أبدا. وذلك كان يسمى الصادق الأمين. الأدب الثاني والعشرون عدم خيانتك لأخيك، بمعنى أن لا تخونه أبدا، لا تخونه في ماله بأن تأخذ ماله بغير حق، ولا في عرضه بأن تنتهك عرضه، ولا تفشي له سرا، فكل هذا من الخيانة التي حرمها الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يحب الخائنين، وما يدل على وجوب حفظ الأسرار بين المسلمين وعدم إفشاء هذه الأسرار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن عن جابر رضي الله عنه. ومعنى التفت أي انصرف، وقيل التفاته خشية أن يسمعه أحد، دليل على أنه خصك بالسر، فكان إفشاؤك للسر حينما خصك به نوع من الخيانة. الأدب الثالث والعشرون احترام الأخ في الله، والمقصود أنك لا تحقره ولا تحط من شأنه ولا تسفهه بأي صورة من الصور، وذلك للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
الأدب الرابع والعشرون الدعاء للأخ في الله، بمعنى أن تدعو له بظهر الغيب عندما تدعو لنفسك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. وهذا من أعظم علامات صدق الأخوة والمودة، إذ لا مجال للمراءة أو المداهنة والتزلف في ذلك. الأدب الخامس والعشرون عدم هجران الأخ الصديق، بمعنى أن لا تهجر أخاه بغير أخاك بغير مبرر مشروع، فإن ذلك لا يحل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وتزداد الحرمة كلما طال الهجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أما إذا كان هجره لمعصية واقع هو فيها أو بدعة يعتنقها ويرجى أن سوف يتأثر بالهجر، فليقلع الإنسان عن ذلك. يعني إذا كان هذا الهجر يؤدي في النهاية إلى أن يقلع الإنسان عن هذه المعصية فلا بأس بذلك، فذلك حسن، وإلا فلا. وكذلك يهجر إذا تخلى عن إيمانه والعياذ بالله، ولكن قبل الهجر ينبغي لك النصيحة له ومحاولة الأخذ بيده، فلعله يرجع إلى الحق والصواب. الأدب السادس والعشرون التعاون مع أخيك في الله على الخير، بمعنى معونته على الخير وعلى البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تتخلى عنه إذا وقع في معصية، بل تسدده وتوفقه وتشجعه على التوبة، وتقف إلى جانبه، كما قال عمر رضي الله عنه: إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. وأما التخلي عنه إذا وقع في المعصية وعدم الأخذ بيده إلى الخير، فهو مما قد يتسبب في ضياعه بشكل نهائي. الأدب السابع والعشرون الاجتهاد في المنفعة له، وذلك بأن تنفعه بكل وجه ممكن في أمر دينه ودنياه، فإن هذا من حقه عليك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، رواه مسلم. ويشمل هذا كل ما يمكن من أوجه النفع الدينية والدنيوية، غير أنه إذا كان هذا النفع من باب الإعانة على أمر محرم أو مكروه، فلا ينبغي للإنسان مع المكروه ولا يجوز مع المحرم بحال من الأحوال. الأدب الثامن والعشرون المحافظة على دوام الأخوة، بمعنى استبقاء الأخوة والمحافظة عليها. استصف خلك واستسمحه أحسن من تبديل خل، وكيف الأمن بالبدل. واستدامة هذه الأخوة تكون بعدم المعاصي ما أمكن، فإن المعاصي تفرق بين الأخوة والمؤمنين المتحابين، وذلك لشؤمها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، أي لا يفترق اثنان إلا بعد ذنب قد وقع من أحدهما. أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر، وهو حديث صحيح. وكم من صداقات انهارت وتبددت بشؤم المعاصي، وكم من زواج قد انهار بشؤم هذه المعاصي، إذ الأرواح جنود مجندة، وما دام أحد الصديقين غير تقي فلا بد أن يبغضه صاحبه التقي بمرور الوقت وبإصرار الآخر على المعاصي. لذلك على الإنسان أن يراعي ذلك، وأن يحاول قدر المستطاع أن يكون أخا صديقا صادقا ناصحا لإخوانه. أكتفي بهذا، وغدا أكمل إن شاء الله في حقوق الأخوة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.